بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأسماء الموصولة، وبعد أن عرفها المصنف بأنها ما تحتاج إلى صلة وعائد، قسمها إلى خاصة ومشتركة. تم البحث في الخاصة، ثم انتقلنا إلى المشتركة وتكلمنا على من وما وذو وأل، وبقي الكلام على ذا وأي. أما ذا فقال المصنف فيها تبعا لمذهب البصريين بأنها كي يحكم عليها بأنها من الأسماء الموصولة لابد أن تكون مسبوقة بما الاستفهامية أو من الاستفهامية، وهذا في ظاهره شرط واحد، ولكنه في باطنه شرطان. فلا يراد من قولنا بأنها إذا سبقت بما الاستفهامية أو من بأنها تكون من الأسماء الموصولة مطلقا كما قد يتصور، بل لا بد من عدم قصد إلغائها بحيث يكون القصد إلى جعلها كلمة واحدة مع من أو مع ما، وحينئذ فلا تعود موصولة. فالموصولة لا بد أن تكون كلمة برأسها، ذا لا بد أن تكون كلمة مستقلة عن ما، ولا بد أن لا تكون جزء كلمة، وإلا فلو كانت ذا جزء كلمة لصار المجموع اسما للاستفهام. ماذا؟ كلمة واحدة صارت منضمة إلى بعضها. ومن هنا ففي مقام الكتابة ينبغي أن يفصل بين ما وذا كي يميز القارئ أي الحالين نروم، هل نريد ماذا مجتمعة للاستفهام أو ماذا منفصلة بحيث تكون ما للاستفهام وذا من الأسماء الموصولة. وهذا التمييز له أثر عملي، ففي قولك ماذا صنعت إذا قصدت من ماذا كلمة واحدة تكون في محل نصب مفعولا به مقدما من صنعت. ماذا مفعول به مقدم من صنعت. وأما إذا كانت منفصلة فإنما تكون في محل رفع مبتدأ، وذا تكون في محل رفع خبر، مبتدأ وخبر. وبالتالي وهذا هو الأثر العملي، وبالتالي فإذا أردنا أن نبدل منها نقول إذا كانت كلمة مستقلة ماذا صنعت أخير أم شر؟ ماذا صنعت أخير أم شر بالرفع بناء على كونها منفصلة، لأن خير على الحكاية بدل من ما، وما مرفوع لأنها في محل رفع مبتدأ كما قلنا. أما بناء على كونها مجتمعة نقول ماذا صنعت أخيرا أم شرا، أخيرا أم شرا، هناك أخير أم شر، هنا أخيرا أم شرا إذا قصدنا ماذا مجتمعة، لأن خيرا بدل من منصوب، إذ ماذا مفعول به مقدم منصوب. فإذا لا بد من أن تكون مسبوقة بما أو من، ولا بد أن لا نقصد إلى إلغائها، لا بد أن تكون كلمة برأسها. والكلام هو الكلام في من ذا. ومن الشواهد على من ذا قول الأعشى من ذا قالها وقصيدة، أي ورب قصيدة تأتي الملوك غريبة أو حكيمة على بعض الروايات، قد قلتها ليقال من ذا قالها، أي من الذي قالها، وكأنه قال من الذي قالها، فذا من الأسماء الموصولة، وصلة ذا جملة قال، والعائد هو الضمير المستتر في قال. وعلى الجملة فلا بد من دخول ما أو من الاستفهامية على ذا كي تعد من الأسماء الموصولة، وإلا فهي اسم إشارة كما تقدم معنا ذلك سابقا. نعم، خالف الكوفيون وجوزوا أن تكون موصولة ولو لم تسبق بما ذكرنا، مستدلين على ذلك بقول يزيد بن مفرغ: أمنت وهذا تحملين طليق عدس. إما هي صوت لزجر البغل أو هي تسمية للبغل. عدس، ما لعباد عليك؟ وعباد هو عباد بن زياد، كان والي سجستان وهو أخو عبيد الله بن زياد. ما لعباد عليك إمارة؟ أمنت وهذا تحملين طليق؟ قالوا: تقديره أي والذي تحملينه طليق. فجاء ذا موصولا ولم يسبق بما أو بمن. قال المصنف في مقام رد هذا الاستدلال: قال هذا محتمل، ولكن ثمة احتمال آخر، ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال. المطلوب من الكوفيين أن يستدلوا بما ينحصر تفسيره بكونه موصولا، وإلا فلو لم يكن كذلك وإنما كان من باب الاحتمال فإنه يكون احتمالا في قبال احتمال آخر، وهذه الطريقة لا تنفع. لا بد أن تثبت أن هذا في قول الشاعر وهذا تحملين طليق هو من الأسماء الموصولة، وهذا لم يثبت لأنه ثمة احتمال آخر ومعه فلا يتم الاستدلال. ما هو الاحتمال؟ قال المصنف: الاحتمال أن يكون اسم إشارة، وبالتالي فذا مبتدأ وطليق خبر، وتحملين هي جملة حالية من الضمير المستتر في طليق، تقدير الكلام، وهذا طليق حال كونه محمولا لك. أو تحملين هو خبر أيضا، ولا ضير في تعدد الخبر لأن الخبر يتعدد، فإذا هناك احتمال آخر. ثم يترقى المصنف يقول: سابقا قلنا لكم، نعم كلامكم محتمل ولكن نحتمل بإزائه احتمالا آخر، أما هنا فنقول لا نسلم معكم أنه موصول ولو على نحو الاحتمال. لماذا أيها المصنف؟ قال: لمكانها التنبيه، فهذا حرف تنبيه، وحرف التنبيه لا يدخل على الموصولات، لا يكون له دخول على الموصولات، وحينئذ فيتعين أن يكون للإشارة. على أن الجواب الثاني الذي ذكره المصنف هو إشكال مبنائي. لماذا؟ لأن الكوفيين لا يرون مشكلة في دخولها التنبيه على الموصول، يقولون قد تدخل، حرف التنبيه قد يدخل على الموصولات ولا مانع عندهم من ذلك. فالإشكال الثاني هو إشكال مبنائي. نعم، الإشكال الأول هو إشكال بنائي وهو إشكال متين. هذا تمام الكلام في ذا. ثم في أي لم يتعرض المصنف لذكرها، في شرحه لم يتعرض لذكرها وإنما ذكرها في الأصل. قال: من وما وأل وأي، ولم يشرحها. نعم، ذكرها لماما بنحو الإشارة في بحث الصلة، ولكن لم يكن الكلام عليها وإنما كان على صلتها. وكذلك في شرح الشذور لم يذكرها لأنه ذكرها في باب المبني على الضم في ملحقات قبل وبعد، وقد أشرنا إلى ذلك فيما مضى حيث قلنا بأن لها أربع حالات تكون في ثلاثة من أشكالها معربة وتأتي مبنية في شكل واحد، وذلك لأنه لا يخلو إما أن تكون مضافة وإما أن لا تكون مضافة. إذا لم تكن مضافة سواء حذف صدر صلتها، كما في قولك: لننزعن من كل شيعة أيا أشد، لم تكن مضافة، أيا، ثم حذف صدر الصلة. أو ذكر لننزعن أيا هو أشد، فإنها تكون معربة. وإذا أضيفت وذكر صدر الصلة ثم لننزعن أيهم مضافة، أيهم هو أشد، ذكر صدر الصلة، وإنها عنئذ تكون معربة. فإذا لم تضاف حذف الصدر أو ذكر، وإذا أضيفت مع ذكر الصدر تكون معربة. نعم، إذا أضيفت وحذف صدر الصلة تكون حينئذ مبنية، وذلك كما في قوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، هذه مضافة ومحذوفة الصدر. هذا ما ذكره في الشذور. الأمر الثالث في الكلام على الصلة: صلة الموصول على قسمين، إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة، ولا يصح أن تكون الصلة مفردة. فالصلة لا تكون مفردة على الإطلاق، بل إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة، هذا هو التقسيم. ومن خلال الصلة يتعرف اسم الموصول، من خلال هذه الصلة يتعرف الاسم الموصول، هي قرينة على كونه معرفة، فلذا لا بد أن تكون مأنوسة عند المتكلم في رتبة سابقة. إذا كانت جملة فعلية أو اسمية فلها شرطان: الأول لا بد أن تكون خبرية، والثاني لا بد أن تشتمل على عائد يطابق الموصول في الإفراد والجمع والتثنية والتذكير والتأنيث، لا بد أن يكون مطابقة، ولكن العائد قد يحذف أحيانا لقيام القرينة عليه ولحذفه شروط، يحذف في جميع أنواع إعرابه، في الرفع وفي النصب وفي الجر كما ذكر ذلك في الشرح، ولحذفه شروط لم يذكرها المصنف. وإذا كانت الصلة شبه جملة فشرطها كون الظرف والجار والمجرور تامين. وشبه الجملة من الواضح أنه هو الظرف والجار والمجرور، وأدخل المصنف فيها الوصف الصريح لأل، أدخله هنا في شرح القطر وأدخله في الأوضح، ولم يفعل ذلك في شرح الشذور، بل فصل أل في قسم برأسها، وبعض النحاة وضعها في قسم الجملة لا في قسم شبه الجملة، وبالتهليف عند المصنف تكون شبه الجملة على نوعين: إما ظرفا وجارا ومجرورا، وإما أن تكون صلة لأل. وما يهمنا وما هو مهم لنا هو الظرف والجار والمجرور. قال: يشترط أن يكونا تامين. ما هو معنى التمام؟ معنى التمام أن يفهم المتعلق بمجرد ذكر شبه الجملة، وأن يحسن السكوت عليه، إما لأنه دال على صرف الوجود، وإما لأنه دال على خاص دلت عليه قرينة. مثاله: جاء الذي في الدار. في الدار صلة للذي، هل هذا كلام تام يحسن السكوت عليه؟ نعم، لأنه متعلق بظرف مستقر يقال له. لماذا؟ لأنه دال على عام، لأن متعلق الجار والمجرور يفهم بمجرد ذكره: الذي في الدار، الذي استقر في الدار، جاء الذي في الدار أي الذي استقر في الدار. وكذلك لو كان يدل على خاص وكانت هناك قرينة تعين لنا هذا الخاص، كما لو قال لك شخص مشتبه في هوية المعتكف: اعتكف زيد في المسجد وكان مشتبها في ذلك. فقلت له: عمرو الذي في المسجد. عمرو الذي في المسجد، نحن نفهم مباشرة أي اعتكف في المسجد، متعلقان بخاص لأنه لا يدل على صرف الوجود، هو تام هنا لوجود قرينة تدل عليه، فهو يفهم حينئذ بمجرد ذكره بسبب القرينة المتقدمة من ملابسات الكلام وظروف القول. فإذا فشرط الظرف والجار والمجرور أن يكونا تامين. بما يتعلق الظرف والجار والمجرور؟ قال المصنف: لا بد أن يتعلق بفعل محذوف، وليس لك أن تعلقه بمفرد، لأنك لو علقته بمفرد عدنا إلى المحذور الذي ذكرناه آنفا، وهو أن صلة الموصول لا تكون مفردة، وإنما ينبغي أن تكون جملة. إن قلت: لماذا لا نعلقه بالاسم ولكن على أن يكون خبرا لمبتدأ محذوف؟ وحينئذ تكون الصلة جملة اسمية، والصلة تأتي جملة اسمية. مثلا: جاء الذي في الدار، جاء الذي هو مستقر في الدار، نعلقه بمستقر، ولا يلزم منه حينئذ أن تكون الصلة مفردة بل هي جملة. قلنا: هذا يصح ولكنه قليل، ولا يحمل في مقام التقعيد على القليل، وإنما يحمل على الشائع الذائع وهو الفعل، وفي هذا الفعل ضمير مستكن فيه. قال المصنف: ينتقل هذا الضمير المستكن في هذا الفعل بعد حذفه إلى الظرف أو الجار والمجرور. لماذا ينتقل؟ لأنه ينبغي أن يكون في هذه الصلة عائد على الاسم الموصول، فإذا حذف الفعل ولم ينتقل الضمير المستكن فيه إلى الظرف كانت هذه صلة بدون عائد، ولا تكون حينئذ صلة، فالضمير إذن ينتقل إلى الظرف أو الجار والمجرور. وفيما ذكره المصنف في آخر بحثه متسع للنظر، لأننا يمكن لنا أن نقول بأن العائد بقي في هذا الفعل المحذوف، ولكن كلامنا هنا سيسبب اختلالا في التقسيم، لأن المصنف ماذا قال؟ صلة الموصول على قسمين: إما أن تكون جملة وإما أن تكون شبه جملة. إذا قلنا بأن قولك جاء الذي في الدار تقديره جاء الذي استقر في الدار، وأن الصلة على الحقيقة هو استقر وهو الذي فيه ضمير عائد على الاسم الموصول، لم يكن حينئذ من صلة للموصول إلا جملة، وشبه الجملة لا تكون صلة للموصول لأنها بحسب متعلقها حينئذ، وهذا واضح. قال: وإنما تكون ذا موصولة بشرط أن يتقدمها ما الاستفهامية، نحو قوله تعالى: ماذا أنزل ربكم، أو من الاستفهامية، خلافا لمن منع ذلك، بعضهم منع من جاز ما ومنع من ولا فرق بينهما، نحو قوله: وقصيدة تأتي الملوك غريبة قد قلتها ليقال من ذا قالها، أي ما الذي أنزل ربكم ومن الذي قالها، فذا تكون حينئذ من الأسماء الموصولة. فإن لم يدخل عليها شيء من ذلك فهي اسم إشارة، إذا لم يدخل عليها من أو ما للاستفهام كانت اسم إشارة، ولا يجوز أن تكون موصولة، خلافا للكوفيين، واستدلوا بقوله: عدس، ما لعباد عليك إمارة، أمنت وهذا تحملين طليق، قالوا: هذا موصول مبتدأ وتحملين صلته، والعائد محذوف وطليق خبره خبر المبتدأ، والتقدير والذي تحملينه طليق. ما هو رأيك أيها الماتن؟ قال: وهذا لا دليل عليه، لجوازي. هذا هو الإشكال الأول، أن يكون ذا للإشارة وهو مبتدأ، وطليق خبره، وتحملين جملة حالية، وصاحبها هو الضمير المستكن في طليق، والتقدير وهذا طليق في حالة كونه محمولا لك. ودخول حرف، هذا هو الإشكال الثاني، ودخول حرف التنبيه عليها يدل على أنها للإشارة لا موصولة. قلنا هذا إشكال مبنائي. فهذه خلاصة القول في تعداد الموصولات خاصها ومشتركها. فأما الصلة فهي على ضربين، جملة وشبه جملة، والجملة على ضربين، اسمية وفعلية، وشرطها شرط الجملة أمران، أحدهما أن تكون خبرية. فسر الخبرية، أعني محتملة للصدق والكذب، لأن الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب. ومرجع ذلك إلى أن جملة الصلة لا بد أن تكون مأنوسة عند المخاطب قبل الخطاب. وأما الجملة الإنشائية فليست كذلك، لأن مضمونها لا يعلم إلا بعد إيراد صيغتها كما يقول النحاة، فلا بد أن تكون خبرية. قال أعني محتملة للصدق والكذب، فلا يجوز جاء الذي ضربه، ولا جاء الذي بعتكه، متى؟ إذا قصدت به الإنشاء، إذا قصدت من قولك بعت الإنشاء، لأن بعت من الألفاظ التي يمكن أن تنشئ بها البيع، ويمكن أن تخبر عنها، يمكن أن تخبر بها عن البيع. بعت إذا قصدت الإنشاء هذا غير جائز، وإذا قصدت الخبر فهو جائز، ولها مدلولان في الاستعمال. بخلاف جاء الذي أبوه قائم، هذه جملة اسمية، وجاء الذي ضربته، هذه جملة فعلية. والثاني، الشرط الثاني، أن تكون مشتملة على ضمير مطابق للموصول، ويكون غالبا ضميرا غائبا، وقد يأتي للمخاطب وقد يأتي للمتكلم، على ضمير مطابق للموصول في إفراده وتثنيته، وجمعه وتذكيره وتأنيثه، نحو جاء الذي أكرمته، يطابق، لأن الذي للمفرد الغائب وهو مذكر، وجاءت التي أكرمتها، وهكذا، وجاء اللذان أكرمتهما، وجاءت اللتان أكرمتهما، وجاء الذين أكرمتهم، واللاتي أكرمتهن، وهكذا. قال وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا، قلنا لابد أن تكون مشتملة على عائد. هنا يقول وقد يحذف الضمير سواء كان مرفوعا، كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد، أي الذي هو أشد، هنا مرفوع، أو منصوبا نحو وما عملت أيديهم. قرأ غير حمزة والكسائي في نسخة وشعبة من السبعة، وفي نسخة قرأ غير حمزة والكسائي وشعبة فقط من دون قوله من السبعة. ماذا قرأ هؤلاء؟ عملته بالهاء على الأصل، غير حمزة والكسائي وشعبة وما عملته، وقرأ هؤلاء بحذفها، وهنا محل الشاهد، قراءة هؤلاء هي محل الشاهد. ماذا قرأوا؟ وما عملت، أو مخفوضا بالإضافة كقوله تعالى فاقض ما أنت قاض، أي ما أنت قاضيه، وقول الشاعر ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، أي ما كنت جاهله، أو مخفوضا بالحرف نحو قوله تعالى يأكل مما تأكلون منه، ويشرب مما تشربون، ويشرب مما تشربون، فتشربون هذه هناك في هذه الصلة عائد محذوف، ما هو؟ منه، أي تشربون منه. وقول الشاعر نصلي للذي صلت قريش ونعبده وإن جحد العموم، أي نصلي للذي صلت له قريش. وفي هذا وشيء تقسيم تقديره استقر، تقديره استقر، وإلا كان حينئذ وكانت الصلة مفردة وهذا غير جائز، أو حملناها على الاسم وهو قليل. قال: والضمير الذي كان مستترا في الفعل انتقل منه إليهما، أي من الفعل إلى الظرف والجار والمجرور، وقلنا هذا فيه نظار. قال: المعرف بالأداة ثم ذو الأداة يأتي، والحمد لله رب العالمين.